زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وقد خلق السماوات والأرض بالحق، وقد أنزل كتابه بالحق، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أمر نبيه باتباع الحق، وقال له: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ونهى سبحانه وتعالى عن لبس الحق بالباطل، فقال: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهكذا ضرب الله الأمثال في الكتاب العزيز بالحق، وأرسل رسله بالمعجزات ليتبين الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وهكذا فإنه سبحانه وتعالى قد جعل الحق طريقا واحدا، وابتلى الناس بجعل سبل أخرى ابتكرها وابتدعها واخترعها أهل الضلال بوحي من إبليس. فقال الله محذرا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد الصراط وجمع السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. والسبل جمع سبيل، وذلك أن على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. لو أراد الله أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم، ولو شاء أن يكونوا جميعا على الحق لفعل، ولكن ستنتهي القضية أن يدخل كل الناس الجنة ولا يدخل أحد النار. ولذلك شاء الله بحكمته أن يبتلي الناس، وأن يكون هنالك التباس، ولكنه أنزل الكتاب وأرسل الرسل، وجعل طائفة على الحق منصورة باستمرار يأوي إليها من يريد الجنة. وهذا الحق بينه وبين السبل الأخرى معارك، ويكون هنالك لغط ونقاشات وأخذ وعطاء، فيقذف الله النور في قلب من يشاء من عباده فيتبع الحق الذي أنزله. قال سبحانه: كان الناس أمة واحدة، يعني على التوحيد، من آدم إلى نوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على التوحيد. حدث الشرك في قوم نوح، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اختلفوا فيه من التوحيد والشرك والسنة والبدعة، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. فالله ما أراد أن يضل من يضل محبة للضلال تعالى الله، ولا أن الله عمى على البشرية وجعلهم في ظلمة، كلا، بل جاءتهم البينات بالكتب والرسل. لكن لماذا اختلفوا؟ قال الله: وما اختلف فيه، أي في هذا الحق، إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، ظلما وعدوانا واتباع للشهوات والهوى. قال تعالى مبينا إنقاذه للفئة التي ستدخل الجنة: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحق واحد لا يخرج عما جاءت به الرسل، يوافق العقل الصريح والفطرة. الحق عليه نور، ولذلك يجب اتباعه والانقياد إليه. ولما صار عند بعض الصحابة شك ولبس واختلاف في قضية المنافقين هؤلاء في حقيقتهم، جاء في القرآن لوم لهذا الاختلاف. فقال الله عز وجل موجها كلامه للصحابة: فما لكم في المنافقين فئتين؟ النفاق أمر واضح، والحكم على المنافقين واضح، وسبيل المنافقين واضح، كفر وضلال، وإن لبسوا وإن أظهروا أشياء، لكن أمر النفاق واضح وعند الله واضح، لماذا تختلفون فيهم؟ فمنكم من يقول كفار، ومنكم من يقول لعلهم ولعلهم، ويقدم الأعذار. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. إذن لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا أن تشكوا، لأنهم كفر وقد تكرر كفرهم وتكرر وقوع النفاق منهم. الحق هذا هو الذي جاء به الوحي الإلهي وأنزل الله به كتبه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأنزل معهم الكتاب بالحق في آية أخرى، قد جاءكم الرسول بالحق في آية ثالثة، وهكذا. وليس بعد الحق إلا الضلال، فلا يوجد حق وحق وحق، هو حق واحد. فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. خرجت علينا طوائف وأفكار فيقولون لا أحد يحتكر الحقيقة المطلقة، والحق نسبي، ويوجد عند كل طائفة جزء من الحق، وبهذا نلتقي. لماذا دخلوا علينا هذا المدخل؟ لأن المنافقين عندما يريدون إشاعة الباطل، إشاعة الشرك، إشاعة البدعة، إشاعة الانحرافات، إشاعة المعاصي، فإنه لا بد لهم من مدخل على الناس، توطئة وتمهيد. فما هي التوطئة والتمهيد المناسبة لقضية إحداث الالتباس وخلط الأمور وجعل الملل الكفرية تدخل على الناس من كل ناحية وتكون مقبولة غير محاربة ولا مرفوضة؟ المدخل الشيطاني أن تروج فكرة، وهي أن لا أحد يحتكر الحقيقة المطلقة، الحق المطلق لا يملكه كل أحد، الحق قضية نسبية، ما يكون عندك مقبولا يكون عند غيرك مرفوضا، ما يكون عند غيرك مرفوضا يكون عند مقبولا، وهكذا، ما يكون عند غيرك مقبولا يكون عندك أنت أيضا مرفوض. وأن لا يمكن نقول أن المسلمين عندهم كل الحق، النصارى عندهم جزء من الحق، اليهود عندهم جزء من الحق، لا يمكن أن نقول أن أهل السنة عندهم كل الحق، القدرية عندهم جزء من الحق، الجبرية عندهم جزء من الحق، الجهمية عندهم جزء من الحق، الأشاعرة عندهم جزء من الحق، أهل الرفض عندهم جزء من الحق، وهكذا الجهمية عندهم جزء من الحق، وهكذا وهكذا من الفرق. لا تحتكر الحق، من أنت؟ لماذا تحتكر الحق؟ العالم كلهم غلط، وهكذا يبدأ دخول أو يبدأ التمهيد، يبدأ تمهيد الطريق لدخول الكفر والبدع بأنواعها. هذه الفكرة هي فكرة أصلا ابتدعها السفسطائيون من اليونان في القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد. ولذلك قال علماؤنا في هذا المذهب: أوله سفسطة وآخره زندقة، لأنه يجعل الشيء ونقيضه مقبولا واحدا، ويخير الناس بين كل المذاهب وكل الأفكار وكل الطرق كل الأديان، ويؤدي في النهاية إلى قضية وحدة الأديان أو إلى قضية اجتماع الأديان والرضا بكل الأديان والرضا بكل الطوائف والرضا بكل الفرق. وقد قال أحد ملاحدة العرب معبرا عن هذه المدرسة: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وبيت لأوثان وكعبة طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنا توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. ما قال فالحق ديني وإيماني، قال فالحب ديني وإيماني. ولذلك لا مانع عندهم أن يجتمع هؤلاء من جميع الملل والنحل والفرق والأديان ويؤلف شيئا جديدا ومذهبا اسمه الإنسانية، وقالوا بقضية نسبة الحقيقة، وهذه قضية خطيرة جدا ستؤول إلى أن الإسلام ليس هو فقط دين الحق، وأن طريق أهل السنة وطريق السلف الصالح ليس هو كل الحق، وبالتالي اقبل الجميع وتعايش معهم بالإقرار، تقرهم على ما هم عليه، لكم دينكم ولي دين، مع أن الآية لكم دينكم ولي دين، يعني لكم دينكم الباطل ولي دين الحق، لكم دينكم المختلف عن ديني ولي دين المختلف عن دينكم، أنا كافر بما عندكم وأنتم كفار بما عندي، هذا معنى لكم دينكم ولي دين. لكن هؤلاء يريدون أن يستعملوا هذه الآية على غير ما أنزلها الله من أجله، وأن يفهموا منها غير مراد الله تعالى منها. الحق واحد وأهله في الجنة، والباطل شعب وأهله في النار. لمن خلق الله النار؟ إذا كنا سنسير على مذهب نسبية الحق وأن الجميع هؤلاء صح، فلمن خلق الله النار؟ ومن الذي سيدخل النار؟ فقد يقولون سيدخل النار الحرامي المغتصب، وربما لا يقولون الزاني، لأن الزنا إذا صار برضا الطرفين عندهم صح ما في خطأ، المغتصب، المرتشي، لأن الرشوة تؤدي إلى الإفساد العام، يختارون جرائم معينة يقولون هذه للنار. طيب، والذي يعبد بوذا من دون الله، والذي يجعل البقرة إلها من دون الله، والذي يجعل الله ثلاثة، والذين يقولون عزير بن الله، والذين يعبدون الأصنام، والذين عبدوا هبل واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، أين مصيرهم؟ ولذلك نحن أمام كفر خطير جدا يروج. وفي النهاية لماذا قاتل أبو بكر الصديق المرتدين؟ إذا كان الله يريد الحرية، وأهم شيء في العالم الحرية، وحرية الأديان وحرية الأفكار، حرية التفكير وحرية الاعتناق، حرية المذاهب، حرية الفرق، حرية، وتجعل هذه المدرسة وأصحاب هذا الفكر الحرية هي رقم واحد، والناس يعشقون الحرية في أجواء الظلم، الناس يريدون الحرية في أجواء الاضطهاد، فتتوافق الدعوة الخطيرة مع ما يحس به كثير من الناس من الظلم، وتشرئب الأعناق نحو هذه الدعوة إلى الحرية بحكم الضغوط والاضطهاد الموجود الواقع على رؤوس الكثيرين. وبعض العامة لا يدركون خطورة ما وراء الدعوة إلى الحرية وتقديس الحرية وجعل الحرية المبدأ رقم واحد في العالم، لأن وراء الأكمة ما وراءها، ولكن تحتاج إلى علم وبصيرة لإدراك هذه القضية. فما هو الواجب علينا أيها الإخوة؟ أولا أن نعتقد أن الحق واحد، ولما نقول هذا فهو في كل الأشياء، بمعنى الله واحد، هذه الحقيقة لا تقبل أبدا التعدد، أن يكون الله اثنين أو ثلاثة أو هناك عدة آلهة، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو كان هناك عدة آلهة ماذا قال الله؟ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وسيحدث الصراع بين الآلهة ويخرب العالم، لأن كل إله عنده رغبة تختلف عن رغبة الآخر، وهناك صراع على الهيمنة والسيطرة. لفسدتا لو كان فيهما آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وعما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات والأرض ومن فيهن. فهذه حقيقة مثلا غير قابلة للنقاش، وكل من يقول بخلاف هذا كافر مخلد في النار على باطل من أول إلى آخر. وهكذا قل في صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، سواء كان توكل، استغاثة ونحو ذلك من العبادات، نذر، ذبح، فمن ذبح لقبر أو نذر لميت أو استغاث بولي أو استعان به فيما لا يقدر عليه إلا الله كشفاء المرضى وإحياء الموتى ومغفرة الذنوب وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات لا يقدر عليها إلا الله، فهو مشرك على باطل من أوله إلى آخره، وهو في النار خالد مخلد فيها، ولو كان اسمه زيد أو عبيد، ولو كان عربيا من أبوين عربيين ولسان عربي، أبو لهب في النار وأبو جهل في جهنم. كذلك على سبيل المثال، لا يجوز الاختلاف في مواضع الإجماع، يعني ما أجمعت عليه الأمة مثلا من تحريم الخمر فرضنا، هذا حق لا يجوز الاختلاف فيه ولا يقبل أي اختلاف فيه. تحريم الربا حرام مجمع عليه عند الأمة في سلفها وخلفها، فلا يجوز الاختلاف فيه ولا النقاش في حكمه. تعدد الزوجات مجمع عليه عند الأمة قطعي، ولذلك اتجهت همة المفسدين إلى الطعن في قضية القطعيات، وأن يقولوا أنتم موسعين دائرة قطعيات، قطعيات ضيقة، في أشياء غير، في أشياء نخرجها من القطعيات يجعلوها في دائرة الخلافيات. لما نشبت المعركة في قضية خلق القرآن، أهل السنة مجمعون على أن القرآن من عند الله منزل غير مخلوق. لما صارت حركة الترجمة لكتب اليونان وصار الكتاب يعطى وزنه ذهبا لمترجمه، وصار هناك إغراءات بالدخول في الفلسفات الغربية اليونانية علم الكلام، وصار الناس كانوا يقولون القرآن عارفينه والسنة عارفينه. عندكم علوم جديدة؟ الجديد هذا الوافد هذا له لذة. نتيجة لهذا علم الكلام والفلسفة نشأت فكرة القول بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق، ثم اعتنقها السلطان المأمون وبدأ حمل الناس عليها بالقوة. قاومت الأمة وقتل من قتل وسجن من سجن وضيق على من ضيق ومنع عطاء بيت المال عمن منع، وثبت الله الأمة بالإمام أحمد والبويطي ومحمد بن نوح وغيرهم من العلماء وطلبة العلم والدعاة الذين كانوا في ذلك الوقت حتى انطفأت الفتنة. لكن هل يقال إن خلق القرآن مسألة خلافية وتقبل آراء؟ أبدا. الحجاب مثلا مجمع عليه الحجاب بالعموم، الخلاف وقع في التفصيل الوجه هل هو عورة أم لا، لكن كل مذيعة أو ممثلة أو مخرجة أو امرأة تحسر عن شعرها فهي مخالفة لما أجمعت عليه الأمة، ولا يوجد هناك قول صحيح معتبر إطلاقا بجواز كشف شيء من الشعر، والأمة مجمعة على تغطية المرأة قدميها، فكل امرأة تخرج قدمها فهي مخالفة لما أجمعت عليه الأمة، لكن تكون عاصية إذا اعتقدت بالحكم وخالفته، وتكون كافرة إذا جحدت الحكم. فلا يوجد هناك خلاف في قضية كشف الشعر والقدمين مثلا، لكن انظر الآن الدعوة إلى ماذا. ثم هل عندنا شك بأن الله أمر المرأة بالقرار في البيت؟ وجاء الاستثناء أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، إذن هناك حاجة تخرج المرأة وبالشروط الشرعية، حجاب الكامل على الراجح الواضح، لأن حتى علماء الأمة علماء المذاهب اتفقوا على أن الشابة يجب أن تغطي وجهها، واتفقوا على أنه في وقت الفتنة يجب أن تغطي وجهها. حتى الذين قالوا بكشف الوجه اتفقوا مع غيرهم على وجوب تغطية وجه المرأة الشابة والجميلة في وقت الفتنة، تجب التغطية. فصار الخلاف، بقي خلاف أين في كبيرات السن؟ الخلاف صار هامش في الحقيقة ضيق ولا يؤثر كثيرا. ما في شك أن الله أمر النساء بالقرار في البيوت، وأستر وأفضل وأحسن وأكرم وأعف، وأذن لهن بالخروج في الحال الحاجة، تشتري شيئا وترجع، تذهب تستفتي للقاضي ترجع، تذهب للعلاج ترجع، تصل رحمها ترجع. ماذا قال أحدهم في قناة من القنوات وموقع لهذه القناة بالنص؟ يفتون بأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، معناه أن الزواج يتحول إلى سجن مؤبد تنتقل فيه الزوجة من حفلة العقد إلى حفلة القبر. طيب خروج المرأة من بيتها بإذن زوجها، اشتراط إذن الزوج لخروج الزوجة مجمع عليه أم لا؟ اشتراط خروج الزوجة من البيت بإذن الزوج. الآن الحكم يتعرض إلى نقض ونقض في الفضائيات والمواقع التابعة للمنافقين، ويقال إن هذا الحكم مشكلة، والحجاب مشكلة، والقرار في البيت مشكلة، وصارت الأحكام الشرعية مشكلة. وبالتالي أيها الإخوة، هنا يجب علينا واجبات كثيرة جدا. أولا أن نتمسك بالحق الذي نحن عليه، ثانيا أن نعرفه بأدلته، أو قل هذا أولا معرفة الحق بأدلته، وثانيا التمسك به، وثالثا الجهر به والصدع والدعوة إليه والمنافع عنه. ولا بد أن نخوض المعارك مع المنافقين في هذا، والقضية ليست اختيارات، القضية مصيرية، والمسألة دين الأمة، والقضية تتعلق بجوانب كثيرة، تتعلق بالعقيدة والتوحيد من جهة، تتعلق بقضية السنة النبوية من جهة، تتعلق بقضية منهج التلقي من جهة، تتعلق بالطريقة الصحيحة في فهم النصوص من جهة، تتعلق بالعفة والأخلاق الفاضلة من جهة. الآن الأمة أهل التوحيد يخوضون معارك، هناك معارك حقيقية مع أهل النفاق، أهل النفاق الذين يريدون حرف الأمة وصرف الأمة وإفساد الأمة، إفساد دين الأمة، إفساد التوحيد، إفساد السنة النبوية، إفساد حجية السنة النبوية، إفساد مدلولات الآيات والأحاديث، الطعن والتشكيك فيها، الطعن والتشكيك في إجماع المسلمين، الطعن الآن إلا في الثوابت، في الثوابت. ومما يجب الرجوع إلى الحق عند ظهوره. الحق في مسألة قد يخفى مدة، لكن الله يظهره، من حكمة الله أن يظهر الحق ولو بعد حين. يوسف تعرض لإغراء، إغراء شديد، تجملت ودعته وغلقت الأبواب، وغاب الرقيب، ثم ركضت وراءه واستبق الباب سباق، هو يريد الفرار وهي تريد الرذيلة. ألف يا سيدها لدى الباب، يا للصدفة المحزنة لتلك المرأة والمفاجأة، ولكن كيد النساء. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، ثم تدله على العقوبة التي تريدها، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ثم استعانت بكيد النسوة، ودخل يوسف السجن مظلوما، مظلوما، دخل يوسف السجن مظلوما. وأشيع في المجتمع أنه راود صاحبة المنزل. كم سنة بقي الأمر على هذا؟ واحد مظلوم عبد أخذ وجعل في السجن مرميا، بضع سنين لم يسأل عنه أحد، سمعته كيف؟ ما الذي روج بين الناس؟ لكن الله عز وجل ما كان ليذر الأمر على ما هو عليه، ولا بد أن يميز الخبيث من الطيب، ويظهر براءة يوسف عليه السلام. ولذلك أرى الله الملك رؤيا لا يمكن لأحد من الناس أن يفعل ذلك. كيف يري إنسان الآخر رؤيا؟ لا يمكن، الرؤيا من الله وبيد الله. فأرى الله الملك رؤيا ليعجز من حوله عن تعبيرها، ويتذكر ساقي الملك القضية، ويرجع بذهني إلى الوراء، ويذهب إلى يوسف في السجن، وتكون عملية التعبير التي يدهش لها الملك ويقربه. وأول طلب طلبه يوسف إثبات براءته، وليس الخروج من السجن. قال ارجع إلى ربك قبل أن أخرج، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فصار التحقيق من الملك، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاشا لله ما علمنا. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق وظهر وبان. فأظهر الله الحق، بان الحق. الحق كان مخفيا 7 سنين، صاحب الحق كان مضيع في السجن مرمي، الناس في البلد كان عندهم فكرة غير، لكن ظهر الحق. إذن أيها الإخوة، قد نتيجة شراسة المعركة يخفى الحق على بعض الناس مدة من الزمن، ولكن الله يظهره. الله أكبر. يا تاريخ مقبلة أيامنا مانحات للدنى الفرجة، سفينة الحق يا تاريخ قادمة، لا ترهب الموج والطوفان والثبج، واللهل مهما عتى واسود جانبه، فلن يقر أمام الصبح إن ولج. إذا ولج الصبح وانبلج الفجر، ذهب الظلام وانقضى الليل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام عندما طعن الأصنام حول الكعبة، ظهر الحق، حصحص الحق وفند الله الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فزهوق، زهوق الباطل لا يتم إلا بمعركة، زهوق الباطل ما يتم إلا بحملة أهل الحق، زهوق الباطل لا يتم إلا بالبيان، زهوق الباطل لا يتم إلا بجهود، زهوق الباطل لا بد فيه من مدافعة. وأما الاستسلام والنوم ويعني تمشية الأمور والرضا بالدون فهذا لا يمكن فيه ظهور الحق، ظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وسبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله أكبر أكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وبين الحق ودعا إليه وجاهد من أجله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ناصروه على الحق وقاتلوا معه وجاهدوا في سبيل الله ونقلوا إلى الأمة الحق وبينوه رضوان الله عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أعداؤنا يحاولون الحيلولة بين الأمة وبين الحق بكل ما أوتوا من قوة، ونحن يجب علينا أن نعرف الحق وأن نتمسك به وأن ننقاد له، ويجب أن نعرف مواطن المعارك مع هؤلاء المنافقين وأعداء الدين الصرحاء والمتظاهرين، فنقوم لله بالحجة. فلا يمكن إلا أن نعتقد بأن الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح في العالم، وأن كل الأديان الباطلة غير الإسلام في النار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعتقد أن التوحيد حق الله على العبيد، ولا يجوز أن يشرك مسلم بالله شيئا، ولا يجوز أن يصرف شيئا من العبادة لنبي أو ولي، لحي أو ميت وصاحب قبر، كما يفعل اليوم في العالم الإسلامي الطغاة من الناس. السنة طريقها واحد، السلف طريقهم واحد، وأما الخلف وأما من زاغ عن طريق السلف وأما أهل البدع والمذاهب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن لنا أن الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ف72 فرقة كلها في النار يا عبد الله، يا مسلم، هناك 72 فرقة من هؤلاء الذين يدعون الإسلام كلهم في النار إلا واحدة هي الفرقة الناجية من النار، وهي الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، وإذا ما ظهرت بالسيف تظهر بالبيان، إذا ما ظهرت بالسنان تظهر بالبيان، تظهر بالحجة، ولو كانوا مستضعفين في القوة المادية. هذا طريق أهل السنة، مثل ما أنا عليه وأصحابي، على ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك أهل البدع، بعض أهل البدع لما أرادوا الانحراف عرفوا أنه لا يمكن أن يتقبل إلا بالطعن في الصحابة، فطعنوا في الصحابة لأنهم سيأتون بكلام من غير طريق الصحابة، فلا بد من إسقاط الصحابة أولا. فمن المسائل المجمع عليها التي لا يمكن أن نقبل فيها خلافا قضية عدالة الصحابة، وأن الصحابة كلهم عدول، وأن الله اختارهم لحمل هذه الرسالة ونصرة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يكذب هؤلاء الصحابة على الله ورسوله. ومن ارتد ومات على الردة فليس بصحابي أصلا، بل حاربه الصحابة، فما بالك بمن يزعم أن الذي حارب المرتدين وهو بكر الصديق هو نفسه مرتد. فلذلك سعوا في إسقاط رموز الإسلام، هذا الطعن في الدين. عباد الله، الله عز وجل أراد أن يحدث هذا الاختلاف لحكمة. الحق عند الله عظيم، وأهله يكافؤون بسلعة الله الغالية، وهذا لا يكون لكل أحد. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليظهر الحق بالمدافعة، خلقهم ليكون هناك فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه حكمة إلهية عظيمة للغاية، عظيمة جدا. وإذا قال قائل مسائل العقيدة والأصول عرفناها، طيب المسائل الفقهية هل الحق فيها واحد أيضا أو يتعدد؟ فالجواب بلا ريب أن الحق فيها واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: الحق واحد في قول واحد من المجتهدين، ومن عداه مخطئ سواء كان في فروع الدين أو أصوله. بمعنى لو طرحنا مثلا مسألة لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا، فعند العلماء يوجد أقوال، علماء أهل السنة أنفسهم يوجد أقوال، منهم من قال لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، لمس بشهوة، لمس بدون شهوة، لمس بحائل، لمس بدون حائل، ينقض الوضوء. منهم من قال لمسها بدون حائل يعني مباشرة البشرة على البشرة هو الذي ينقض، ولم يفصلوا بشهوة أو غير شهوة. ومنهم من قال لا ينتقض الوضوء إلا باللمس بشهوة. ومنهم من قال لا ينتقض وضوء اللامس بشهوة حتى يخرج منه شيء كمني أو مذي، فإذا خرج شيء انتقض الوضوء، ما خرج شيء ما انتقض الوضوء. هذه مسألة خلافية مبنية أصلا على فهم آيات. لامستم النساء في قراءة لمستم، لامستم جامعتم ولا لمستم يعني لمس البشرة البشرة أو ماذا؟ طيب النساء فيهن الأجنبية، فيهن الزوجة، فيهن المحرم. ولو تكلمنا فقط على موضوع الزوجة مثلا لنضيق المسألة، فيها هذه الأقوال السابق ذكرها. طيب الحق عند الله في هذه المسألة ما هو؟ كلها صح عند الله، كلها صح. لو كانت عند الله كلها صح ما يحتاج القضية إلى تحري واجتهاد وبحث، وأي واحد يأخذ مشي أي شيء. لكن نص العلماء على أن الحق عند الله واحد حتى في المسائل الخلافية، ولكن صارت خلافية لأسباب، منها واحد بلغه الدليل، واحد ما بلغه الدليل، واحد صح عنده الحديث، واحد ما صح عنده الحديث، واحد فاهم الحديث بالشكل الفلاني، واحد فاهم الحديث بالتوجه الفلاني، واحد جمع بين نصين فأنتج معنا، واحد أخذ نصا واحدا والآخر لم يعتبر عنده مثلا، أو لم يصح، أو ليس هو في الموضوع، ليس داخلا في الموضوع عنده أصلا، متعلق بموضوع آخر. وهذا هو الاجتهاد، وهذا التفاوت في عقليات العلماء، وهنا يظهر العمق، وهنا يظهر الفقه، وهنا تعرف يعني عظمة هذا الدين الذي فتح الباب للعلماء للاجتهاد. لأن الأعداء يقولون يعني إذا كان عندكم كل شيء واضح، إذا ما في تفكير، وين الثراء الفكري؟ تعالوا نريك الثراء الفكري، انظر كتب الفقه اللي عندنا تتبين الثراء الفكري. طيب المسألة هذه على سبيل المثال، المجتهد يجتهد ويستخرج الحكم، طالب العلم يتبع العالم بالدليل، يرجح إذا كان صاحب ترجيح، والعام يقلد، يسأل عالم من يثق به ويقلده، ولا يطلب من أكثر من هذا. وبما أن المسألة في قضية خلافية والخلاف فيها معتبر، يعني ليست مثل قضية مثلا السحر جائز ولا غير جائز، السحر حرام بالإجماع، ليست هذه مثل قضية الاستغاثة بصاحب قبر يعني يقول يا فلان اعمل لي كذا، هذه بالإجماع حرام وشرك منتهى أمر، ما يقبل فيها الخلاف. لكن هذه يقبل فيها الخلاف ويقال نتناقش ونتحاور ونتباحث ونحاول الوصول للراجح. هنا الابتلاء بقضية الوصول للراجح، وهنا تظهر قضية المجتهد المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجران، وبذلك تتفاوت مقادير العلماء عند الله. فهذا أصاب الحق عند الله في كذا بالمئة من المسائل، هذا أصاب أقل، هذا أقل، فتظهر الرتب معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برتوة رمية حجر إلى أئمة الأربعة، هؤلاء الفقهاء الكبار في الأمة مع النبيين والصديقين والشهداء، قالوا الشهداء العلماء لأنهم يشهدون لله بالوحدانية ويشهدون الله بالحق وعلى هذه الشريعة، وبالتالي فهناك قول واحد عند الله هو الصحيح هو الحق. لكن الآن في الدنيا هناك اختلاف فيه، فسابقوا لمعرفة الراجح فيه. هذه القضية من القضايا التي لا يستطيع أحد أن يقول مثلا هذا الحق هنا وكل الآخرين على باطل، لكن يقول هذه أرجح، هذه أرجح. ولذلك قال الشافعي قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري في نظري خطأ يحتمل الصواب. ماذا يفعل المنافقون؟ يسحبون القضايا هذه الاجتهادية إلى القضايا المجمع عليها ويقولون تلك خلافية، وهذا المكر وهذه الزندقة وهذا أصول العمل الشيطاني. وأيها الإخوة، قضية الدعوة للحق وبيان الحق في التوحيد والدين والمسائل الكبار وما أجمعت عليه الأمة قضية مهمة جدا، وفي أشياء لا يجوز الخلاف فيها إطلاقا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض خوض الصحابة في بعض المسائل كالخوض في قضايا القدر وهو سر الله في الخلق. هل تصدقون أن الروح قد وصلت الأقوال فيها إلى 2800 قول، مع أنه لا يجوز الخوض فيها أبدا، سر الله في خلقه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيها الإخوة، نحن نتفاءل بقوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه الآية التي تلاها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطعن الأصنام وهو يطوف حول الكعبة. نحن نعلم أن الحق يعادى، وقد قال ذلك الكافر لأخيه الكافر لما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما موقفك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. وهذه العداوات لابد أن نتحملها حتى نصل إلى الجنة سالمين، ولا يسلم إلا من لقي الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا الحق وثبتنا عليه يا رب العالمين، نسألك الثبات حتى الممات. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان والدور، وأن تصلح لأئمة وولاة الأمور، وأن تغفر لنا أجمعين يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.